وقبل أن ندخل في الحديث عن القبر وعذابه أو نعيمه، لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري، جاء رجل يسأله يقول له: إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. فقال: من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. فإن كان في الحديث تخويف فهو لأجل أن نبلغ الأمان، أما أن نعيش مغرورين بالحياة الدنيا مطمئنين لها غافلين عن الموت غافلين عن الآخرة، فهذا مدعاة للإسراف في الذنوب. فحديثنا فيه خوف، لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل إن شاء الله. اسمعوا القول الجميلة، يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله: لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا. اللي يفكر كثيرا في القيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة. فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد، يعني يخاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة. فنحن إن كنا نذكر بهذه الأمور وفيها تخويف حتى نخاف في الدنيا فنأمن في الآخرة. ثم يقول قولة جميلة، يقول: والخوف المقصود هنا ليس الرقة التي تصيب القلب كرقة النساء فتدمع العين ويخاف القلب لحظات ثم يرجع إلى اللهو واللعب، ليس هذا هو المقصود بالخوف، وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول: والأسوأ من هذا من إذا ذكرت له أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة وأحوال الموتى وعذاب القبر قال: أعوذ بالله، ولم يفعل شيئا. يضرب مثل يقول: فهذا حاله مثل رجل في صحراء لحقه سبع، فوصل إلى حصن إلى قلعة، فوقف عند باب القلعة وأخذ يقول: أعوذ بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا السبع، وهو جالس مكانه لا يتحرك. هل تنفعه هذه الاستعادة؟ كلا. فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة وأحوال الموت والقبر ويستعيذ بالله منها، ثم يعود في غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته. فالتخويف الهدف منه هو العمل، وليس هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلب في لحظات، وإن كانت هذه مطلوبة، لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الحياة قصيرة. يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى محركا لنا دافعا لنا حافزا لنا للعمل، ليس فقط الخوف والخشوع وإنما العمل. يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا، مؤمن لكنه ما يخشع، مؤمن لكنه ما يتحرك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنعوذ بالله من قسوة القلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكني من كتفي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستكثر من الدنيا، خفف من الدنيا، مثل الواحد اللي مسافر عابر سبيل أو إنسان غريب في بلد، خفف خفف من الدنيا. وكان ابن عمر إذا ذكر هذا الحديث قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أنت صحيح استعمل صحتك في العبادة والعمل والجهاد قبل أن تمرض فلا تستطيع أن تفعل ذلك. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. فعندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. يلخص لنا شارح العقيدة الطحاوية أمر عذاب القبر أو نعيمه، لأن بعض الناس يشككون في هذه المسألة أو يترددون فيها، فيقول: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. كيف؟ حقيقتها ما نعرفها، نعرف فقط ما وصلنا، لأن هذا من الغيب، ولا نعلم الغيب إلا ما يأتينا بالنصوص، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، والشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحير العقل، لكن غير مستحيل. الاستحالة عكس المنطق، يعني أمر غير منطقي، أمر محير غريب، لكنه غير مستحيل. إن الله على كل شيء قدير. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لما ترجع الروح في حياة البرزخ إلى جسد الإنسان لا يعود حي كما نعرفه نحن، وإنما يحيا حياة خاصة. لما نراه نحن نراه ميت، لما نفتح على قبر نراه ميت، لكنه حي حياة خاصة. ألا ترون النائم أحيانا يتألم ويفرح ويستشعر كل هذه الأشياء كأنه يعيشها فعلا، لكنه نراه نائم لا يتحرك، يستيقظ من نومه يقول: حسيت بحلاوتها، حسيت بألمها، حسيت. ألا ترون ذلك في الإنسان؟ حياة من نوع خاص، وكذلك حياة البرزخ من نوع خاص. فيقول: فتعاد إليه الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ويجيب على بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، فيقول: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، دخل في القبر أو لم يدخل في القبر يصيبه هذا، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. فالكل في هذا سواء. وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده أنه هذا يحدث. كيف؟ لا ندري. إن الله على كل شيء قدير، سواء دخل في القبر أو لم يدخل في القبر، حتى لو احترق وصار رماد يحدث له ذلك على كيفية يعلمها الله عز وجل. جاءت الآيات والأحاديث تؤكد على عذاب القبر، ومن ذلك ما اتفق عليه العلماء من إشارات في قضية عذاب القبر. جاءت هذه الإشارات في القرآن الكريم فيما أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائز، حيث قال: يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن مرتين قبل الآخرة، المرة الأولى العذاب في الدنيا، والمرة الثانية عذاب في القبر، ثم يرد إلى عذاب الآخرة. ويقول الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات عند العلماء تدليلا على عذاب القبر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة. متى؟ أين؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الإشارات القرآنية كذلك الظاهرة قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة قصة لطيفة ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، امرأتان عجوزتان من يهود المدينة دخلتا على السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. تقول: ما طابت نفسي أن أصدقهما في هذا الأمر. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. عذاب القبر تخرج منه أصوات كما سنرى بالأحاديث تشير إشارات واضحة إلى هذا، يسمعها كل شيء حي إلا الإنس والجن. تقول السيدة عائشة: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الناس بقضية عذاب القبر، وتخويف الناس بعذاب القبر سنة حتى الناس تحتاط وحتى الناس تستعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب القبر، فضج الناس من شدة الخوف، بدأوا يهمهمون بصوت عالي. تقول أسماء: فضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: من شدة الصوت وخوفه من هذا الأمر ما استطعت أن أفهم باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فالفتنة والاختبار الذي في القبر قريب من فتنة الدجال، فالذي لا يحضر فتنة الدجال فقد حضر فتنة قبر. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في حائط في مزرعة لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به البغلة كادت تنقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فكادت تلقيه، وإذ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قبور، ما هي مبينة ما هي واضحة، أربعة خمس ست قبور، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا خشيتي أنه ما يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، وكان إذا مر على القبور يسمع أصواتها، يقول: لولا أني أخاف عليكم ما يدفن بعضكم بعض لا دعوت الله أن يجعلكم تسمعون هذه الأصوات، لو سمعتموها من شدة الخوف ما أحد يدفن الثاني. في الحديث في البخاري ومسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، كأنه التفت يسمع أصوات، استغربوا قالوا: ماذا سمعت يا رسول الله؟ قال: يهود تعذب في قبورها. وفي البخاري كذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي يرويه مسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. ويروي الإمام مسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر ثابت، والأدلة عليه أكثر من أن تحصى، وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا لا يجوز الكفر به.